حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، وشكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم إيانا في هذا البرنامج حدث وحوار أحداث 6 يناير والديمقراطية المزعومة في أمريكا محور حديثنا. وأنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي التحق بركبنا من كندا في هذه اللحظات، الأستاذ الدكتور أشرف القربلي، الكاتب والمحلل السياسي من كندا. أرحب بك دكتور أشرف، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي عزيز، تحياتي لكل الإخوة المستمعين، وعيد أعياد مباركة
حياكم الله،
كل عام وأنتم بخير
وأنتم بألف خير إن شاء الله، أعياد السنة الميلادية الجديدة. شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء دكتور أشرف، وأتاحت الفرصة في هذا البرنامج. في هذه الذكرى 6 يناير أستاذ أشرف، يعني تشعر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وأعضاء الكونغرس الأمريكي بالخوف من احتمال أن يتكرر ما حدث قبل سنة، تحديدا إثر هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول. ماذا نفهم من هذا الهاجز السيد الكريم؟
نعم طبعا، الديمقراطية الأمريكية المزعومة باتت يعني مفضوحة أمام الجميع، أن هي ليس كما يصدر الأمريكيين للعالم أنها تعبير حقيقي لإرادة الشعب، ولذلك نجد كل هذه الأحداث تحدث. أيضا يعني وصول رؤساء على شاكلة دونالد ترامب وما أحدثه من بلبلة في داخل المجتمع الأمريكي دليل آخر على أن هذه الديمقراطية الأمريكية هي عبثية في الكثير من جوانبها، الطريقة، النظام المتبع، ديمقراطية إذا صح التعبير هنا عبثية، ولذلك تنتج منها بين الفينة والأخرى أحداث مثل هذه الأحداث. في أحداث السابق أيضا في التاريخ حدثت، ولكن ربما هذا الحدث الأكبر من حيث أن تم هجوم على الكونغرس الأمريكي، ورأيناه بطريقة يعني بربرية، وكان يحرض على هذه المسألة رئيس الدولة، رئيس الولايات المتحدة، الذي يتمتع بسلطات يعني شبه متقاسمة بينه وبين الكونغرس الأمريكي، يعني مجلس النواب. فالعملية الديمقراطية الأمريكية يعني ليست كما الولايات المتحدة تصدر، وأعتقد أن هذا سوف يتكرر كثيرا نتيجة الكثير من المشاكل الاجتماعية، المشاكل الاقتصادية، الآن المشاكل الصحية التي تلم بالولايات المتحدة الأمريكية التي تتبع الجانب الاقتصادي في كثير من جوانبها، والمشاكل السياسية التي رأيناها، والحروب والابتزال في حتى في المناظرات الأمريكية، هذا كله يتراكم وتصبح المسألة تراكمية ينتج عنها هذه الفوضى في الشارع الأمريكي. أيضا يعني نحن لا نريد أن ينفل الجانب الاجتماعي الذي قاد لهذه الأمور، إرهاصات هذه الفوضى في الولايات المتحدة نتيجة التفرقة العنصرية، التهميش لكثير من شرائح في داخل المجتمع الأمريكي، من السود إلى الهسبانيك إلى شرائح متعددة من أقليات أخرى، عبث الشرطة والأجهزة الأمنية الأمريكية، مسألة تراكمية ينتج عنها هذه الأمور. أحيانا مناصري ترامب سوف يهجمون على الكونغرس كما حدث، وأحيانا ربما مناصرين جهة أخرى سوف يفعلون ذات الفعل أو ربما أفضع منهم. والبعض حل الأرض وذهب بعيدا عن كثيرا يعني في العمق، وقال أن هذا سوف يقود إلى حرب أهلية، وأيضا تفكك المجتمع الأمريكي إذا هو أصلا متلاحم يعني في المستقبل. وهذا يعني تحليل منطقي لما نراه من يعني ولعب بالاقتصاد واللعب بالسياسة. نعرف أن ترامب كان فاشلا وكان إنسانا مختلسا في الناحية الاقتصادية عندما كان مقاولا، شركات المقاولة كيف تفعل، وأيضا يعني الأخلاقية عندما تغيب حتى الأخلاقيات على السياسة الخارجية الأمريكية، عدم الوفاء بالعهود، الذهاب إلى دول وقتل الناس، انتشار الأوبئة والأمراض السرطانية نتيجة استخدام أسلحة محرمة، هذا له أيضا سوف يكون له انعكاسات عن الداخل. يعني
نعم.
ليس بالصحيح أن
نعم.
كانت الولايات المتحدة شرسة في الخارج أن هذا سوف لا ينعكس عن الداخل الأمريكي، سوف ينعكس وسوف يتحرك الشعب والفئات الرافضة لكل هذا التبذير للمال الأمريكي. يعني الأمريكيين صرحوا أنهم صرفوا مبالغ بتريليونات الدولارات في العراق، البعض صرح بـ7 تريليون دولار، تريليونات الدولارات في أفغانستان، وهي مأخوذة من أموال الشعب الأمريكي التاك ما يسمونه التاك بير يعني دافع الضرائب هذا سوف يقود بكل هذه الأمور. نعم.
طيب دكتور هل تعتقد أن لدى السلطات الأمنية الأمريكية التدابير والوسائل اللازمة والكافية للحيلولة دون تكرار أحداث العنف في 6 يناير الماضي؟
القمع لن يؤدي إلى نتيجة. لا أعتقد أن من طريقة القمع هو هذا ليس تدخل جهات خارجية في الولايات المتحدة وجند الشعب يعني مثل ما يحدث في دولنا لنقول من حق الحكومة الدفاع عن أمنها مثلا أو من حق الدولة الدفاع عن أمنها، لا هذه أمور داخلية صافية يعني لا يوجد لا تدخل سويسري مثلا ولا تدخل ليبي ولا تدخل إيراني فيما حدث في داخل الولايات المتحدة ولا فنزويلي. اللي حدث هو صرخات الشعوب نتيجة هذه المشكلة.
نعم.
المشكلة المتفاقمة، ولذلك القمع في هذه الأمور عندما تكون هناك ثورة شعبية وانتفاضة شعبية أو جزء من انتفاضة شعبية داخلية نتيجة تراكمان عدة اتفقنا أو اختلفنا معهم هنا ولا يهم، ولكن هي نتيجة عملية تراكمية تواجهها بالقمع والقتل. اليوم هم يتابعون ويريدون أن يعرفوا كل شخص حتى اللي واضع لسام على وجهه الذين دخلوا الكونغرس، بس هذا ليس هو الحل. أنت يجب على هؤلاء الساسة أن يسألوا أنفسهم لماذا نحن وصلنا لهذا. لماذا وصلنا لهذه المرحلة؟ أنت تقبض على هؤلاء وتعطيهم العقوبة، هذه لن تكون رادعة لآخرين عندهم مطالب محقة فئات أخرى من الشعب الأمريكي. الحل الأمني والحل هذا العنفي من قبل الحكومة، لا ننسى أيضا أن الذين أرادوا انتخاب ترامب هم نصف الشعب الأمريكي أيضا من حق لهم الذين ذهبوا الانتخابات. نحن نتحدث عن 70 مليون إنسان يريد ترامب، كان يريد ترامب يعني حقيقة هذه. فأنت كيف سوف تمنع هؤلاء من أن يعبروا 70 مليون إنسان في دولة يعني فيها 350 مليون إنسان كنسمة كاملة، ولكن في حدود ذلك أنت 70 مليون من البالغين الذين أرادوا ترامب أسكتت أصواتهم ولم يكن لهم الحرية في اختيار الشخص الذين يريدونه بغض النظر من هو ترامب. بغض النظر يعني هناك خلل، هناك إشكالية، هناك إشكالية، هناك كأنه نار تحت الرماد أعتقد أنها سوف تشتعل وتتضح يعني ويظهر دخانها في المستقبل.
نعم. جيد. لماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن أحداث 6 يناير الماضي؟ يعني حيث تمت توقيفات اعتقالات، لكن يبدو أن الكونغرس لم يتوصل إلى توجيه اتهام جنائي إلى جهة محددة. أستاذ أشرف.
نعم، لأن هذه هي الصفقات السياسية، المعروف من قام بالأعمال التحريضية يعني معروف جدا، لا زالت يعني حتى تغريداته حاولوا يحذفونها من تويتر من فيسبوك، واضح من خرج خلف ذلك الدرع الزجاجي وتحدث وحرض الشعب على الدخول والاستمرار في ذلك كان دونالد ترامب. ولكن يبدو أن هناك حسابات أخرى للمحرضين على هذه كنائس كانت تحرض. يعني أنا كنت أستمع إلى كنائس مؤيدة لترامب يحرضون رواد الكنائس أو المتعبدين في تلك الكنائس بالوقوف والهجوم. يعني فهذه كيف يعني هنا إذا أرادوا فعلا حل توجيه التهمة مباشرة
للكنائس
سوف يحدث هناك مشكلة كبيرة في داخل الولايات المتحدة. على فكرة الشعب تحركه أيضا الناحية الدينية في الولايات المتحدة وغير، وليس صحيح ما يقوله البعض أن الولايات المتحدة دولة علمانية. نعم.
جيد. ويعني القضاء الأمريكي الذي وجه تهم لأكثر من 700 شخص يعني على صلة باقتحام الكابيتول، هل تعتقد أن القضاء سيمضي قدما في النظر في هذه القضية إذا كان فعلا يتمتع باستقلاليته؟
طبعا هي أنا رأيي الشخصي لا أوافق أن جماهير حشدت وحرضت من قبل زعيم سياسي أعطيت له الفسحة أن يحرض أن يذهبوا للذين تم تحريضهم يعني وتم يعني استخدامهم وأن توجه لهم تهم. هذا أصلا قصور وهذه عدم عدالة. أنت قبل أن تأتي وتوجه تهمة لهؤلاء تذهب إلى الذي قام بالأعمال اللي رسم لهذه المسألة. طبعا هو تنصل منهم والكثيرين اقتادوا من ترامب قالوا أنت يعني سلمتنا لهؤلاء بعد أن حرقنا. الكثيرين اقتادوا من ترامب من هؤلاء الذين كانوا نتيجة الخديعة يعني تجد أن الأخلاقية غائبة من هؤلاء ومن دونالد ترامب الذي قاد هذه المسألة وزعماء الكنائس وغيرهم من المتنفذين في داخل الشرع الأمريكي. فمسألة توجيه تهم إلى أشخاص الذين دخلوا 700 وغيرها، هذا أعتقد أن فيها إجحاف. فهؤلاء جماهير شعبية تم تحريضهم، رأوا أن ربما يحدثون يعني نقلة أو تغيير في داخل النظام السياسي الأمريكي، وجهوا بهذه المسألة وأنهم الآن تحت وطأة القضاء. طبعا هو عمل فوضوي، ولكن ليس من مسؤولية كل شخص شارك في هذه المظاهرات. المسؤولية الأولى قبل أن توجه التهم، نعم ممكن الإنسان يقول أن إذا وجهت هذه التهم بعد توجيه هذه التهم ومساءلة المحرض الحقيقي، إيه ممكن، ولكن أنت تذهب للمساكين وهؤلاء السهل اصطيادهم والذين لا يهم تعقد معهم صفقات وتشوههم إعلاميا في صورة الإعلام الأمريكي، ثم تذهب لهم هم وتتهمهم كأنهم هم المتحركين وهم زعماء هذا التحرك اللي حدث في غزوة الكونغرس كما يطلق عليها البعض.
نعم. طيب، البيت الأبيض يذكر أن 6 يناير هو من أشد الأيام قتامة في الديمقراطية الأمريكية. دكتور أشرف، هل تعتقد أن هناك ديمقراطية بالمعنى الحقيقي في أمريكا؟ أم وكما يقول الكثير من الأمريكيين وغيرهم أن الطبقة الرأسمالية الثرية انتصرت في احتواء انتشار الديمقراطية، يعني تمكنت من تفتيت الأغلبية، إذن التصويت ليس إجباريا مثل مختلف دول مثل الدول الديمقراطية في العالم، كيف تنظرون إلى هذه المسألة أيضا؟
بكل تأكيد يعني الديمقراطية بغض النظر حتى على المشاركة الشعبية، يعني هي ليست بالبسيطة لنقول هنا منصفين في داخل الولايات المتحدة، يعني عندما يشارك 140 مليون إنسان هذا ليس بالرقم سهل، ولكن أين هو غياب الديمقراطية والادعاء الخاطي بداخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو السيطرة الإعلامية، يعني حزبان موجودان في داخل الولايات المتحدة يسيطران على كل مفاصل الدولة من الناحية القانونية، لهم جيش من القضاة والمحامين، من الناحية يعني المالية لهم شركات اقتصادية، يعني لهم شركات ضخمة ومتنفذة، فمن الناحية الإعلامية هم الذين يمسكون بمفاصل الإعلام، فمن هنا يأتي التزوير في الولايات المتحدة، التزوير الغير مباشر بأنك تغسل أدمغة الشعوب. وأيضا يعني أنت في الولايات المتحدة يتحدثون ويتشدقون بالديمقراطية، يعني اليوم لو أحد يريد أن ينشئ حزبا ماركسيا مثلا، بغض النظر اختلفنا أو اتفقنا مع الماركسية، لا يستطيع لأن محظور بقانون.
نعم.
يعني فأين هي يعني الديمقراطية هذه التي اللي هو في السياسة هنا؟ يعني شخص ماركسي يريد أن يعني يسجل حزب شيوعي في داخل الولايات، محظور من عام 1920 في داخل الولايات المتحدة. فغير صحيح أن هناك ديمقراطية بالمعنى التي تتشدق به الولايات المتحدة وتشكل على دول أخرى يعني.
نعم.
فأيضا أين هي الديمقراطية إذا الدولة هي مبنية على إرث مسيحي؟
نعم.
عطلات الدولة، تحركات الدولة كلها مسيحية، رغم أن فيها الكثير من الأعراق يعني الكثير من الديانات، ولكن هم مجبرين بأن يذهبوا بهذا الشيء الآخر. أين هي الديمقراطية إذا الكنيسة هي اللي تعمل إندورسمنت، تزكية للمرشحين سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الرئاسي؟ هي التي تعمل الإندورسمنت تزكية وهي التي تسوق إعلاميا ويأتون ويشكرونها. وأنتم ربما رأيتم الجانب الديني، كل يرضي طائفته الدينية في داخل الولايات المتحدة، كما رأيتم بايدن أتى بهذا الكتاب القديم جدا للكتاب المقدس وقسم عليه، ورأيتم ترامب عندما ذهب للكنيسة ورفع الكتاب المقدس. يعني فالمسألة ليست حقيقة كما يطرحون، دولة لا زالت يعني لا تتمتع بالديمقراطية.
نعم.
سيطرة، هي سيطرة مالية أوليغارشية، حتى الرؤساء يأتون أحيانا من هذه العائلات الحاكمة مثل ما رأينا في جورج دبليو بوش الذي أتى نتيجة لا علم ولا دراية، إنسان كلهم يعرفون في داخل الولايات المتحدة أنه قاصر سريا ويتنذرون به، ولكن أتى نتيجة أنه جزء من العائلات الحاكمة التي حكمت والتي كانت يعني لها نفوذ في داخل الولايات. وأيضا أنت أي رئيس يأتي يذهب للأيباك ويعطي يعني وأوراق اعتماده لكي يختم له بالاستمرار في سياساته، بالأقل السياسات الخارجية لصالح الصهاينة، لأن الصهاينة يتحكمون في الشركات المالية والبنوك وأيضا شركات الشركات المحاماة المسيطر عليهم بشكل كبير هم هؤلاء، والإعلام أيضا الشخصيات المتنفذة صاحبة الشبكات التلفزيونية الكبرى هم من الصهاينة. فالمسألة هي مالية بامتياز، لا توجد ديمقراطية، ولكن هم يطرحونها بشكل منمق بشكل ذكي تتراءى للبعض على أنها فعلا هي ديمقراطية.
نعم. طيب أستاذ أشرف، من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا في ذكرى مرور عام على اقتحام مبنى الكابيتول، ما رأيك يعني أو برأيك ما الذي يريد بايدن أن يقوله في هذه المناسبة؟ هل سيكون خطابه جزء من الحملة الانتخابية الاستباقية للديمقراطيين على خصومهم الجمهوريين؟
بكل تأكيد هو سوف يستثمر في هذا الحدث. الحدث هذا أخذ رأي عام نتيجة التوجيه الإعلامي ونتيجة أيضا خسارة ترامب، أخذ جانب والبشاعة التي دخل بها هؤلاء، وربما كانت مدروسة عملية التسويق لهذه الغوغائية في المسألة.
نعم.
يستثمر فيها، يستثمر في هذه المسألة على أنه هو الذي وقف ضد هذا الشغب، ضد هذه العبثية في داخل الشارع، تجنيد الشارع، كل هذه الأمور يستثمر فيها على أن هم حماة الديمقراطية في داخل الولايات المتحدة. الحزب الديمقراطي ربما هو الذي يعني له صورة الأنصع في الحديث عن هذه، رغم أن كثيرين من الجمهوريين وقف ضد هذه الحادثة أيضا، ولكن هو الذي يعني وقف ضد ترامب مسبقا قبل حتى المناصرين الجمهوريين الذين ناصروا ترامب إلى أن وصل لهذه النتيجة اللي هي طبعا تراكمية لنتيجة التحريض المستمر ورفع العصب الأبيض. إذا تذكرون عندما كان ترامب يخطب التصويت على أساس أن white supremacy اللي هي الرقي الأبيض والأولوية للبيض، أعتقد أنه سوف يطرح نفسه هو، ولذلك هو ذهب أول ما أتى بايدن بتنصيب أعراق مختلفة لإدارته إذا تذكرون، ليطرح نفسه أنه عكس ترامب وعكس توجهات ترامب للعنصرية.
نعم.
طيب
في سؤالي الأخير لك أيضا دكتور أشرف، في ظل كل هذه الأمور ولا زال بايدن ينتقد مسألة التلاعب بالانتخابات عام 2020، يكرر نفس الكلام، في ظل هذا الوضع إلى أين يستمر الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين؟
هو الصراع مستمر، ولكن هناك ما يسمى الكونفليكت مانجمنت، يعني إدارة الصراع. هؤلاء يا كل يستنفع من الآخر، حزبين لهم منافع يعني فيما بينهم يستثمرون في إدارة الصراع. نعم، عندما أحيانا تعلو النبرة نتيجة كسب وحصد يعني جمهور، ولكن لا يذهبون بعيدا في صراعهم، كي لأن إلغاء الديمقراطي هو إلغاء الجمهوري، وإلغاء الجمهوري هو إلغاء الديمقراطي. هي اللعبة المايسترو فيها أعتقد هو المال وشركات الضغط الكبرى التي يقودها الصهاينة، وهذا السر أن النهج الصهيوني الحاد في العالم هو الذي يغلب على السياسة الخارجية الأمريكية.
نعم. ألف تحية وشكر لحضورك معنا دكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي، حياكم الله.
شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولكل المستمعين.
الله يبارك فيك.